الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، ليس كل الناس يملك مالا يتصدق به، هناك فقراء وهناك مساكين يرغبون الوصول إلى الثواب والأجر، لكن تمنعهم قلة ذات اليد من الصدقة. ففتح لنا ربنا أبوابا من أبواب الصدقة نحصل بها ثواب الصدقة وإن لم نتصدق بأموالنا. هذه الشكوى أتى بها فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر تسبقون به من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما صنعتم إلا إذا صنع مثل ما صنعتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا القول، فمباشرة امتثلوا هدي وإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا يذكرون الله جل وعلا أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتسبحون 33 حمدا وتسبيحا وتكبيرا، كل واحدة منها 33. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. بذلك أخذ الفقراء بهذا الإرشاد، جلسوا بعد الصلوات يذكرون الله جل وعلا. تفطن إخوانهم الأغنياء إلى جلوسهم، سألوهم: ما الذي يجلسكم؟ فقالوا: سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فجلسوا في المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى. رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكوى مرة أخرى، قالوا: يا رسول الله، سمع أهل الأموال بما فعلنا فصنعوا مثل ما صنعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المقصود أخي وأختي يا من تستمع لهذا البرنامج، المقصود أن الشرع بحمد الله سبحانه وتعالى إذا أغلق علينا باب، تجد أن هناك بابا آخر يماثله أو لا يقل عنه منزلة. فذاك الذي يصوم، هناك أعمال لو أنك صنعتها وفعلتها تكون بمنزلة من يصوم، هناك أعمال إذا صنعتها تكون بمنزلة القيام. ذاك الذي يقوم الليل طوال الليل وهو يصلي، هناك عمل يقاربه ويماثله، هما في الأجر سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. يلين القلب، ويصفو بهذا العمل الصالح الذي يقدم خدمة للفقراء والمساكين ويساعدهم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بمنزلة الصائم القائم. فحسن الخلق من درجاته ومن فضائله أنه ماذا؟ أنه يبلغ به المسلم درجة الصائم والقائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت فاطمة من ليبيا، تفضلي يا أخت فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
من تريد صلاة من استيقظ في صلاة الفجر ورأى قدام الحيض، هل تحسبها من أول يوم أم من الليلة التي قبلها أنها أول يوم؟ وهذا السؤال.
ممكن تعيدين السؤال مرة أخرى؟ الأخت فاطمة لو تتكرمين. طيب، لعلها إن شاء الله تعاود الاتصال. الأخت محمد من اليمن تواصلت معنا، تقول لي: أخت في دولة أخرى وهي ترغب في التواصل معها، وكلما تواصلت معها قامت هي بقطع رقمها ولا ترغب في التواصل، فماذا عليها أن تصنع؟ نقول للأخت أم محمد، نقول لها أن صلة الرحم من أجل وأعظم الأعمال التي أمرنا بها، وذلك لأن في صلة الرحم تقوية لأواصر المجتمع وتقوية للعلاقات. وديننا بحمد الله سبحانه وتعالى ليس دين رهبانية، ليس هو الدين الذي يقفل المرء على نفسه بابه وينعزل عن الناس، أو يمكث في مصلاه منقطعا عن الناس، بل هو دين التواصل ودين الرحمة. ولذلك في حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معاذ، وهي حديث كذلك أيضا أبو ذر، وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فنجد أن هذا الحديث فيه إرشاد لما فيه صلاح الناس في دينهم وفي دنياهم. الجانب الأول جانب روحي بين العبد وبين ربه، والجانب الثاني وهو ما يقع من الإنسان من خطأ فيرجع عن هذا الخطأ يتعلق به وبعلاقته مع نفسه، والجانب الثالث هو الجانب الذي يعني يتعامل فيه الإنسان المسلم مع بقية الناس، وخالق الناس بخلق حسن. وأولى الناس بالخلق الحسن هم أرحام الإنسان، ولذلك النصوص جاءت كثيرة في فضل صلة الرحم وفي الدعوة إليه. وهناك أيضا نصوص أخرى تحذر من قطيعة الرحم، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن فالتواصل مع الأرحام من حيث الجملة هو واجب من الواجبات، لكن صلة الرحم لا تقتصر على مجرد الهاتف. فربما كانت أختك يعني لعلها وجدت شيئا منك، فبإمكانك أن تتواصلي معها إن لم تستطيع عن طريق الهاتف عن طريق السلام، تبلغيها السلام عن طريق أرحام لك هناك أو من تعرفين ممن يكون قريبا منهم تبلغينها السلام وأنك تسألين عنها. المقصود أن الإنسان دائما يسعى إلى أن يبرئ ذمته وأن يعني يسعى إلى أن يحمل الإثم عن نفسه حتى يكون معافا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة ليست مسألة سهلة أن يقطع الإنسان رحمه. لكن كما قلت لا يقتصر هذا الأمر على مجرد التواصل بالهاتف، إذا كان الأمر بإمكان الإنسان أن يتواصل تواصلا جسديا وذلك بالزيارة لا شك أن هذا هو أولى ما ينبغي أن يفعل في التواصل مع الأرحام. إن لم يتيسر التواصل الجسدي عن طريق الزيارة فبحمد الله الآن وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الرسائل أو عن طريق المكالمات الهاتفية، والآن بحمد الله مع التطور يمكن الإنسان أن يتواصل عن طريق الفيديو مثلا، فيرى الإنسان قريبه ورحمه ويتواصل معه. إذن أبواب التواصل مع الأرحام كثيرة جدا، ولكن قد يرى الإنسان من أرحامه شيئا من الجفاء، لكن مع ذلك عليه أن يسعى إلى سد هذا الخلل الذي يكون منهم ويصبر على ذلك. هذا هو المطلوب، الصبر على ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى بمثل هذه الشكوى، يقول يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، هو يسعى ويبذل إلى أن يصل إليهم وهم يقطعون. قال إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، يعني كأنما يرمي عليهم بالرماد. قال ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالإنسان يكون مسدد موفق إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى وبدل ما يستطيع في سبيل صلة أرحامه. فنوصيك بالصبر على ذلك وحسن التواصل والبعد عن كل أمر ينغص علاقة الأرحام. فبعض الأرحام يتضايق أحيانا من كثرة التواصل، إذن تخففين التواصل. إذا كان هذا الأمر يتعلق بكثرة المطالب مثلا تحاولين أنك تبتعدي عن كثرة الطلبات، لأن يعني بعض الأرحام إذا وجد من أخيه أو قريبه أنه يطلب منه طلبات مباشرة يغلق باب التواصل. فالإنسان يكون حكيما في كلماته، حكيما في طلباته، بحيث أنه لو تكلم بكلمة أو طلب طلبا فإنه لا يجرح شعور رحمه، وكذلك أيضا يحسنها ما يستطيع من العلاقة مع أرحامه. الأخت أم أروى من الجزائر قالت زوجي يذهب كل صباح لمنزل والدته ويتركني وحيدة حتى أهملت التزين له وترتيب البيت، وانعكس ذلك على علاقتي معه، فهل لي أن أطلب الطلاق وهل علي شيء في ذلك؟ أولا نقول للأخت السائلة أم أروى، نقول لها عليها أن تصبر على ما تجده من الزوج خصوصا في أول العلاقة الزوجية، فالذي يظهر أنكما في أول حياتكم الزوجية، ومع بداية هذه الحياة قد يحصل للإنسان أنه لا يتفهم الطرف الآخر أو يحتاج إلى وقت لكي يفهم طبيعته وأخلاقه وأسلوبه. فإذن لابد عليك أن تصبري على ما ترينه من هذا الأمر من الزوج. وأحيانا يعني إذا كان الأمر يتعلق ببر الوالدين فإنك تعينينه على ذلك، ربما والداه كبيران في السن أو والدته كبيرة في السن تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى متابعة، وهو الذي قد أوكلت إليه هذه المهمة. فالمسألة أحيانا تحتاج إلى شيء من الصبر وتحتاج إلى شيء من التعاون مع الزوج، وخصوصا إذا كنت من غير طفل فإذا وجد الطفل ربما إن شاء الله يكون ذلك سببا في انشغالك كذلك أيضا بالطفل، لأن المرأة إذا ذهب عنها زوجها ولم تجد شيئا يشغلها ربما تجد شيئا من الضيق والهم والحزن، إذ لا أحد يؤانسها ولا أحد يكلمها. ولا شك أن هذا خطأ من الزوج، يعني الزوج عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وأن يهتم بها وأن يعطيها من الوقت ومن الرعاية ومن الاهتمام ومن التقدير ومن الحب ومن الاحترام ومن وقته شيئا، بحيث أنه لا يكون مقصرا في حياته مع زوجته. فكونه يهتم بأمه هذا أمر طيب، ولكن أن يغفل زوجته وأن لا يهتم بها هذا لا شك أنه خطأ منه. ونوصيك بالصبر لعل الأمور أن تنفرج، ولا تستعجلي في طلب الطلاق، لأن الزوج إذا كان حسن التبعل مع أمه فهذه علامة طيبة في الزوج، علامة طيبة. فنوصيك بالصبر وعدم الاستعجال، ولعلك إن شاء الله أن تشغلي نفسك بشيء ربما يكون فيه نفع لك، كأن تلتحقي بحلقة من حلقات القرآن مثلا، أو تتواصلي مع مجموعة من الأخوات في عمل نافع طيب من أعمال الخير والبر، أو تنشغلي مثلا بأمر مباح لك أن تفعليه. فأبواب الخير وأبواب نفع الناس كثيرة جدا، ويمكن الإنسان أن يطرق هذه الأبواب وينشغل بها. فنوصيك كذلك أيضا بشغل الوقت، وأن تكثري من الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه من دعوات الصالحين. وكذلك أيضا من الأسئلة الأخت زينة من باريس تقول: زوجي عنده شركة وعنده بطاقة مصرفية تتبع الشركة، فهل لي أن أستعمل هذه الشركة في شراء الحاجات؟ نقول للأخت زينة، نقول لها أن هذه البطاقة إما أن تكون بطاقة خاصة بالشركة، بمعنى أنها حصرية على الشركة وفيها حسابات الشركة، فهنا لا تستعملي هذه البطاقة إلا بعد الرجوع إلى الزوج، لأن هذه بطاقة الشركة وعليها الحسابات وعليها الأموال المتعلقة بالشركة. فإذا في هذه الحال لا يحق لك استعمال هذه البطاقة إلا بعد الرجوع إلى الزوج. أما إذا كانت هذه البطاقة هي بطاقة مشتريات يستعملها الزوج، وكذلك أعطاك كما يقال أعطاك حقية استعمال هذه البطاقة، فالأمر لك بحمد الله. يعني هي الشركة هي شركة الزوج، وهذه البطاقة أعطاك كي تستعمليها، وهي لا تؤثر عليك وقد أذن لك في استعمالها، فيجوز لك حينئذ استعمال هذه البطاقة. إذن الحديث عن هذه البطاقة إنما هو مقتصر على ما إذا كانت هذه الشركة ملك للزوج، بمعنى أن الأموال منه وإليه، وقد أذن لك وأعطاك البطاقة كي تستعمليها، فيجوز لك استعمال هذه البطاقة فيما فيه مصلحة البيت وفيما يعود على البيت بالنفع. أما إذا كانت حقا خالصا للشركة وعليها حسابات الشركة، إذن لا يحق لك استعمال هذه البطاقة حينئذ، وذلك لأنك لا تملكين الإذن باستعمالها، فإن أذن الزوج فالإذن يرفع الخلاف. يقول الأخ بلال من فرنسا أنه رأى مجموعة من الأحلام في منامه، وظاهر هذه المنامات التي رآها أن فيها خير، فرأى نفسه يؤم بالناس ويأتم كذلك أيضا بقراء مشهورين ونحو ذلك، فهو يصلي أحيانا بالناس وأحيانا يصلي خلف أناس عرفوا بحسن القراءة والتلاوة. هل هذه الأحلام التي رآها هي من جملة الرؤى والمنامات الطيبة نقول للأخ السائل الأخ بلال، نقول له يعني هذه الأمور التي رأيتها في منامك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون علامة خير، علامة خير. وما يراه الإنسان في منامه قد يكون من جملة أضغاث الأحلام، وهذه التي يعني لا يستطيع الإنسان أن يجمعها إذا استيقظ. يعني يقول مثلا كنت نائم ورأيت أني كنت أمشي، طيب يقال له وما بعد ذلك؟ يقول ما أدري، بس كنت أمشي في مكان ولا أعرف. هذه أضغاث أحلام لا يمكن أن يطلب لها تفسير لأنه لا معنى لها. وهناك أحيانا يرى الإنسان ما هو من قبيل تلاعب الشيطان، كأن يرى نفسه يسقط من مكان عال، أو يرى أنه مثلا يتدحرج من مكان مرتفع ونحو ذلك من هذه الرؤى والأحلام، فهذه هي من هذه من الشيطان. ومثل هذا لا يحدث الإنسان به، وإنما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أرى أن رأسي قد تدحرج، أي فارق رأسه جسده، وإني أدركه يعني يسعى لكي يأخذ رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب الشيطان بأحدكم، إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله. فهناك آداب للإنسان إذا رأى الشيء الذي يكرهه، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى ويتغير عن جنبه، يتوضأ ويصلي ركعتين. كل هذه الأمور إن شاء الله مما يتقي بها الإنسان ما يراه من سيء الأحلام والمنامات. وهناك ما هو من قبيل الرؤى، وهي أمور طيبة يراها النائم، كمثل ما ذكرت أخي السائل، كأن ترى نفسك مثلا تصلي أو تأم الناس ونحو ذلك. فالصلاة علامة على التقدم وعلامة على الرفعة والمنزلة والقيادة، كل هذه معاني في من يؤم الناس، وأنت قد رأيت ذلك، فهذه من قبيل البشرى التي يستبشر بها الإنسان. ولكن بخصوص ما رأيت لا تطلب تفسيرا لهذه الرؤيا إلا من عالم أو ناصح، وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. لا يأتي الإنسان ويرى رؤيا ويعرف أن فلانا من الناس يحسده ويكيد له المكائد، لا تأتي إلى هذا الإنسان الذي يتربص بك شرا أو تعرف أنه لا يحب الخير لك، ثم تأتي بعد ذلك وتقص عليه ما رأيت. لا تقص الرؤيا إلا على ماذا؟ إلا على من كان ناصحا، والأول هو العالم. أي لا تقص الرؤيا إلا على إنسان يعرف تفسير هذه الرؤى ويفهم تفسير الرؤى والمنامات، فتقص عليه فيكون لك ناصحا ويرشدك إلى ما فيه خير لك فيما رأيت. إذن هذا الذي رأيته رأيت أمرا طيبا وتستبشر، لأن الرؤيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم هي من جملة المبشرات التي يبشر بها الإنسان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا يراها الإنسان أو ترى له، أي من قبيل المبشرات، فيستبشر بها الإنسان ولا يتكل عليها ولا يجعلها كأنها بمثابة الواقع الحقيقي، لا، إنما أنت تتفائل وتستبشر بالخير إذا رأيت مثل هذه الرؤى. كذلك أمت الله والأخت دالية، نعم الأخت دالية تسأل عن إعطاء الزكاة للفقراء، ولكن هذا الإعطاء ليس أي إعطاء، تقول أنه مع موسم نزول الأمطار، تقول أن بعض بيوت الفقراء تكون من الطين، وإذا نزل المطر ربما يخر البيت على أهله أو تنهدم بيوتهم مع كثرة الأمطار، فتقول هل لي أن أعطي هذه الأموال للفقراء والمساكين فأقوم أنا بإصلاح بيوتهم ولا تسلمهم هذه الأموال يدا بيد. نقول للأخت داليا هذا عمل طيب وعمل من أعمال الخير والبر وأداء لما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من مال وجبت زكاته عليك. فكون الإنسان يحرص على أن يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الزكاة الواجبة لا شك أن هذا عمل هو من أجل وأفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وذلك حرص الإنسان على أداء الواجبات هو من توفيق الله سبحانه وتعالى له. وذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، والأداء يكون على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا كان إنسان يصلي فإنه يحسن صلاته ويجيد صلاته ويزين صلاته لأن الله سبحانه وتعالى الطاعة والعبادة. وكذلك إذا زكى فإنه لا يأخذ الزكاة ويعطيها لأي حد من الناس، وإنما يتحرى أن تصل إلى مستحقها ولو تعب في ذلك، يتعب وهو يبحث عن الفقراء والمساكين حتى يصل إليهم ويمد يد العون لهم. فكونك تتحرين الفقراء والمساكين وحاجاتهم هذا أمر طيب، ولكن الزكاة لا بد فيها من التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واللام في للفقراء هي لام التمليك، فالأصل هو أن يملك الفقير للمال. ولكن هل هذا الأصل في كل الأحوال؟ لا، هناك أحوال لا يلزم أن نملك الفقير المال وإنما نأتي له بما يحتاج. فمثلا هؤلاء الذين يعني يكونون في العراء تأتي عليهم السيول، مثلا هو لو أعطيته مال يقولك: ماذا أصنع بالمال؟ أنا بدك توفر لي مكان أسكن، أريد خيمة، أريد تزودني بالطعام والشراب ونحو ذلك من المستلزمات، لأنه الآن انقطع ولا يستطيع أن ينتفع بالمال. لو أعطيته المال لا يستطيع أن ينتفع. فمثل هؤلاء يجوز أن نشتري لهم ما يحتاجون، ويعد هذا بمنزلة التمليك. أو مثلا وهو وجه آخر وهو حسن، أن يوكل الفقير مؤدي الزكاة في أن يصنع له ما يحتاج. فتأتين لهم تقول: ماذا تحتاجون؟ يقول: والله إحنا البيت عندنا يعني بدأ يخر مع كثرة الأمطار، نحتاج إلى إصلاح السقف مثلا. فتقوم أنت وتأخذ هذه الأموال، أموال الزكاة، بناء على توكيلهم، هم الذي وكلوك في أن تفعل هذا الفعل من أموال الزكاة، فتأخذ هذه الأموال وتصلح بها السقف من أموال الزكاة. إذن فالأصل هو أن نملك الفقير المال، إلا إذا تعذر كان يكون مثلا سفيه، يعني لو أعطيناه أضاع زوجته وعياله وأضاع الأموال، فهذا لا نعطيه هو، وإنما يكون التواصل مع من؟ يكون التواصل مع زوجته وأبنائه، فيوصل إليهم وإلى ما يحتاجونه من أموال الزكاة. أو مثل ما ذكرت في السؤال، وهو أنكم تصلحون ما يكون قوام حياتهم كإصلاح السقف البيت ونحو ذلك، إذا كان ذلك بإذنهم، وهم قد يصعب عليهم أن يتواصلوا مع من يصلح السقف، فأنت تتوكلين عنهم في هذا الأمر بإصلاحها وتفعلين ذلك من أموال الزكاة. وردتنا أسئلة كذلك أيضا عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول: هل يجوز أن تأخذ البنت من زكاة أمها وتحج بهذا المال؟ لا يجوز للبنت أن تأخذ الزكاة من أمها، لأن الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا تدفع إلى الفروع. لأن الإنسان إذا كان أحد والديه فقيرا، أو كذلك العكس أن يكون أحد الأبناء من فقراء، فإنه حينئذ تجب الزكاة على الولد، على تجب النفقة من الولد على أبيه، وتجب النفقة من الأب إلى ابنه إذا كان غنيا. إذن فالزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا تدفع إلى الفروع، لأن هؤلاء ممن تلزم الإنسان نفقتهم في حال كونهم فقراء، وبناء على ذلك لا يصح لك أن تأخذي من زكاة الأم، لا يصح لك أن تأخذي من زكاة الأم. استثى العلماء حالة واحدة وهي حالة الدين، إذا كان الإنسان غارما بمعنى أنه لا يستطيع أداء الديون التي عليه، فإنه حينئذ لو أعطي من زكاة أبيه ونحو ذلك فإنه لا حرج حينئذ، لأنه لا يجب على الإنسان أن يدفع دين أبيه ودين ولده، لا يجب على الإنسان، ولكن يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليه في حال ماذا؟ في حال عجزه. فإذا كان هذا الباب باب دين، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الأب أو إعطاء الابن قضاء لماذا؟ لدينه إذا كان غارما، أي لا يستطيع دفع الدين الذي عليه. أما إذا كان الدين مقسطا أو مجدولا على أشهر ونحو ذلك، ويستطيع الولد أو يستطيع الأب أداء هذا الدين الذي عليه، فحينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أننا لا نعطي الزكاة للأصول ولا نعطيها كذلك أيضا بالفروع. كذلك أيضا من الرسائل النصية القصيرة وصلت إلينا عبر الرقم 6688، يقول: حكم صلاة الجماعة للرجال في المنزل، علما أن هناك 4 مساجد بالقرب من البيت في مسافة أقل من كيلو، لكن الوالد يجمع الإخوان ويصلي في المنزل. لا شك أن صلاة الجماعة في المسجد من أعظم الصلوات ومن أهم ما ينبغي على الإنسان أن يهتم به، وذلك لأمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة. الله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين أي في بيوت الله سبحانه وتعالى، وذلك الله سبحانه وتعالى عظم شأن الرجال كونهم يقيمون الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالأصل في صلاة الرجال أن تكون في بيوت الله سبحانه وتعالى، بل إن الأحاديث كثيرة في ذلك، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي أتوهما إلى المسجد لأتوهما ولو حبوا. قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، وأعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الأخ ريان من الهند، تفضل يا أخ ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا، كيف حالكم؟
الله يحييك ويبارك فيك يا خريان.
نعم شيخ، سؤال واحد، وهو أنني مصاب بالعين، وهذا المرض قد سبب في أمور أخرى مثل المرض النفسي والوسواس القهري وغير ذلك، وأنا الآن أرقي نفسي في الهند هنا للإجازة، أرقي نفسي وأقوم بقراءة الآيات والأدعية المأثورة، ولكن أجد أن هذا يستغرق وقتا طويلا، وأنا إنسان عندي قلة في الصبر، وهذا البلاء قد أصابني منذ سنين، كان عندي هذا المرض منذ أن كان عمري 13 سنة، وأنا الآن 18، وقد اكتشفت عنه هذه السنة، فما نصيحتكم لي وما توجيهكم؟ وممكن يعني تقدم لي توجيه يعني أطمئن وأستبشر به بإذن الله.
طيب إن شاء الله تسمع الجواب يا أخ ريان. نعم، نرجع إلى سؤال الصلاة في المساجد. فإذا هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفات المنافقين أنهم يصلون صلاة العشاء وصلاة الفجر في بيوتهم، قال إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم عهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا فيه وعيد شديد في ترك صلاة الجماعة في المسجد، وقد وردت في ذلك أيضا نصوص أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحتى ابن مسعود رضي الله عنه يحكي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى قال لهم قال ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن فهذه الصلاة صلاة عظيمة يحافظ عليها الإنسان في المسجد. جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قائدا، إن قال الرجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شكواه أنه ليس له قائد يقوده في المسير، قال فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل تسمع النداء؟ قال نعم يا رسول. قال أجب. إذن هذه الصلاة صلاة عظيمة يشهدها الإنسان مع جماعة المسلمين، وفيها من المنافع والفوائد شيء عظيم، ومنها أن يتعلق الإنسان قلبه بالمسجد. فالإنسان إذا صلى في المسجد وتعلق ببيت الله سبحانه وتعالى فإنه في ظل الله جل وعلا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. والحرص على الصلاة في الجماعة هذا أمر مهم. إذن لا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الجماعة في المساجد ويصليها في بيته. كونه يصليها جماعة في البيت هذا أمر طيب وهو فيه محافظة على صلاة الجماعة، ولكن الأصل أن الرجال محلهم أن يصلوا الصلاة في المساجد. ولذلك يذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وإن كان هذا القول يعني لم يذهب إليه أكثر أهل العلم، والأكثر على أن الصلاة سنة مؤكدة، لكن مع ذلك يشددون على أنه لا ينبغي أن تترك، لا ينبغي أن تترك. والقول بوجوبها وجيه، ولكن الأظهر أنها سنة مؤكدة، ومع ذلك لا ينبغي للرجل أن يترك صلاة الجماعة ويصليها في البيت، وإنما يحافظ عليها حيث أمر الله جل وعلا. الأخ ريان من الهند تواصل معنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، أنه مصاب بالعين منذ أن كان صغيرا، وأنه يجتهد في يعني في العلاج، وذلك بقراءة القرآن والرقية الشرعية، ويبذل في ذلك ما يستطيع، ولكنه قد يجد شيئا من الهم والتعب مع طول البلاء عليه. فنوصيك يا أخانا أخي ريان أن تصبر على هذا البلاء، وأن تنظر في سير الأنبياء والصالحين. أيوب عليه السلام مكث 40 سنة في البلاء أو نحو ذلك، مكث مدة طويلة وهو في البلاء حتى اعتزله الناس وأصيب بالضر. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فالله جل وعلا استجاب له. فالإنسان عليه أن يطرق الأبواب التي يرفع بها البلاء، وهي أبواب كثيرة. من هذه الأبواب الصبر، فالصبر هو مفتاح الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. والصبر في ذلك أن تحتسب ما تلاقيه من تعب ومن مشقة في جنب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بسبب هذا البلاء يغفر الله جل وعلا له ذنبه ويرفع درجته ويحط عنه خطيئته. بسبب ماذا؟ بسبب هذا البلاء. بل إنه يأتي يوم القيامة الإنسان من شدة البلاء وليس عليه خطيئة، لأن هذه الذنوب هي بمثابة الكفارات. ومن ذلك أيضا أن تستعين بالله جل وعلا بالدعاء، فالدعاء من أعظم ما يدفع الله جل وعلا به البلاء على الإنسان. ولذلك جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وتدعو الله سبحانه وتعالى بما دعا به الأنبياء، ومن ذلك ما ذكرته لك في قول أيوب عليه السلام، رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك أيضا تكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذه دعوة يونس عليه السلام في بطن الحوت، ففي ظلمات الحوت وظلمات هذه الظلمات التي كان فيها نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. والفاء هنا فاء ماذا؟ فاء التعقيب، أي حصلت الاستجابة له مباشرة. ومن ذلك أيضا أن لا يلتفت، أن لا تلتفت إلى هذه المعاني. أحيانا بعض الناس يعني يجعل همه في هذا الأمر، فكلما أصيب بشيء جعل همه وفكره في هذا الذي أصابه. وإذا تناسيت هذا الأمر، نسيته أو تناسيته ولم تعطه همك وفكرك، فإن هذا مما يخفف عنك. وذلك هؤلاء الذين يبتلون بمثل هذه الأفكار إذا ذهبت عنهم هذه الأفكار يحسون بشيء من التحسن وشيء من العافية. إذن لا تكثر التفكير في هذا الأمر، لا تكثر منه في فكرك وفي همك وفي شغلك، وإنما اشتغل بأمر ينسيك مثل هذا الأمر. إذن هذه بعض الوصايا، ومن أعظمها الصبر. وإن استطعت أن تفعل الخير فلا شك أن هذا مما يدفع عن الإنسان البلاء، كالصدقة مثلا ومساعدة الناس والإحسان إليهم. والله جل وعلا قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت إذا أحسنت إلى الناس وسعيت في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن استطعت أن تفعل الخير وتساعد الناس وتبذل ما تستطيع في رفع الأذى عن الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك الأذى ويرفع عنك البلاء. هنا كذلك أيضا من الرسائل، من الأسئلة التي وردتنا عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يقول فيه السائل: أسأل عن الهدية، هل يجب تحري أنها من حلال أو أقبلها ولا أسأل عنها؟ إذا أهداك أحد هدية وهذه الهدية مما يباح لك أن تنتفع بها فخذ هذه الهدية ولا تسأل عنها ولا عن مصدرها، ما دامت الهدية حلالا. كان يعطيك أحد مشروبا طيبا أو يعطيك أكلا طيبا، فخذ هذه الهدية واقبلها. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل عن هذه الهدية وعن أصلها ومن أين وما هو مصدرها. المقصود أنك إذا أخذت هذه الهدية أن تأخذها وهي ماذا؟ وهي من حلال، وإلا لا يجوز لك أن تقبل هدية حرام. إذا كانت الهدية هي في ذاتها محرمة أو يتوصل بها إلى أمر محرم لا يجوز لك حينئذ أن تقبل هذه الهدية، لأن إذا كانت محرمة فلا يجوز لك حينئذ أن تنتفع بالحرام، ولو أعطيتها فإنك تعطيها إلى من يمكن أن ينتفع بها. لو أعطيت مثلا ميتة يعني طعام، وكان هذا الطعام كان ميتة وتفاجأت به عرفت وبحثت يعني قيل لك عرفت أن هذا من أصل المحرم، تأخذ هذا وتعطيه، تعطيه مثلا لأحد الحيوانات إن كان ميتة تعطيه للحيوانات تأكله مثلا. أما أنك تنتفع من ما هو محرم لا يجوز لك، أو يكون المقصود منه الوصول إلى المحرم كأن تكون رشوة يعني هدية ولكن هي في حقيقتها رشوة فلا يجوز. أما إن كانت هذه الهدية مباحة ومشروعة وهي في الأصل حلال لكن ربما كان شيء من الحرام يشوب مصدرها لا عليك، كونها انتقلت منه إليك عن طريق الهدية هذا مما يطيبها. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها طبخت المرق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي عليه الصلاة والسلام بأدم من أدم البيت يعني أتي بطعام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ألم أرى البرمة على النار فيها لحم يعني هناك أكل طيب اللحم، قالت عائشة يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة، وبريرة كانت مولاة لعائشة فتصدق بالطعام على بريرة، قالت فكرهنا أن نطعمك منه لأنه صدق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا منه هدية، نحن سنأكل من هذا اللحم هدية منها، مع أنه في الأصل تصدق بهذا اللحم على بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ولكن هذا اللحم انتقل من كونه صدقة على بريرة إلى كونه هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالهدية والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أكل من طعام أهل الكتاب وأهدي له من طعامهم، وأكل صلى الله عليه وسلم وهم لا يتورعون من حرام، والله جل وعلا قال أكلون للسحت، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم وأكل من طعامهم. فإذن كونك يعني تأكل من الهدية أو تنتفع بها لا حرج عليك، شرط أن تكون هذه الهدية حلالا وأن لا يراد بهذه الهدية التوصل إلى الحرام. كذلك أيضا الأخ عبد الله من سوريا في الحقيقة سأل سؤال مهم يتعلق بعلاقة الإنسان مع غيره من الناس وخصوصا ألفاظ التعميم. يقول كنت أتكلم مع شخص فقلت له الشعب الفلاني أفضل من الشعب الفلاني، أو قلت هذا الشعب الفلاني ليس فيه خير إلا من رحم الله، هل هذه تعد غيبة؟ نقول إن قصدت أن هذه غيبة هذه ليست غيبة في الحقيقة، ولكنه لفظ لا ينبغي للإنسان أن يتكلم به، لا يأتي الإنسان بألفاظ التعميم فيعم بها الناس، ليس كل الناس على طريقة واحدة، وليس كل الناس فاسدون، ليس كل الناس ظالمون، ليس كل الناس فاسقون، من الناس من هو صالح ومنهم من هو غير ذلك، من الناس من هو مطيع ومنهم غير ذلك، فأن تأتي بألفاظ التعميم هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم وهو أهلكهم، يعني في ضبطين ضبط هذا الحديث، من قال هلك الناس يعني يقول الشعب الفلاني ليس فيه خير، هؤلاء كلهم ليس فيهم خير، أو الناس ليس فيهم خير، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذه الكلمات يعني تفت من عضد الناس، هذه الكلمات فيها تحطيم، تحطم المشاعر وتحطم الرغبات، عندما تقول الناس كلهم لا خير فيهم، الناس كلهم ليس فيهم صالح، فهذه ماذا؟ هذه كلها كلمات لا تبعث في الأمل ولا تبعث في التفاؤل، وإنما هي تحط من قدر الناس وتنقص من شأنهم. فإذن هو الذي أهلكهم بهذا الفعل، أهلكهم بأنه لم يأتي بالألفاظ التي ترفع من شأنهم وتدلهم على الخير وتحثهم عليه. إذن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وقيل في ضبط الحديث أيضا فهو أهلكهم، أي هو واحد منهم، أليس هو من الناس؟ أليس هو من 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 من, من الشعب الفلاني؟ طيب هذا الشعب الفلاني الذي تكلمت عليه، طيب هو قد يكون مثله أنت، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فأنت ها هنا حكمت على نفسك ماذا؟ بالسوء. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الألفاظ التي فيها التعميم، بل الإنسان إذا ما أعجبه أحد فإنه لا يغتابه ولا ولا ولا, ولا يأتي بلفظ غيبة، وإنما يحقق الناس حقوقهم وينزلهم منازلهم، ومع ذلك كله يبتعد عن الغيبة. أما ألفاظ التعميم التي يعم بها الناس فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ويسأل ماذا أصنع لو قلت مثل هذا الكلام؟ تستغفر الله سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله من هذه الألفاظ، وأحيانا قد يسبق على لسان الإنسان مثل هذه الألفاظ، يعني فيعني تسبق على لسانه ويتكلم، استغفر الله جل وعلا ويتوب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. يستغفر الإنسان مما تصدر منه من ألفاظ ربما هو لا يقصدها وسبقت على لسانه أو خرجت منه ومن غير أن يضبط لها ويلجمها بلجام العدل والجام الحق. فإذا إذا أخطأ الإنسان فإنه يتوب الله سبحانه وتعالى ويستغفر. يقول ها هنا الأخ عثمان يقول عندي منزل من المغرب، يقول عندي منزل أرغب في بيعه، ويقول أتاني مشتر وسيأخذ قرضا ربويا ليشتري هذا البيت، هل لي أن أبيعه؟ إن أحببت أن تبيعه فلك أن تبيعه، شرط أن لا تتعامل أنت بالربا، فأنت إذا بعته بيعا صحيحا لا يضرك أنت، لا يضرك إن أخذ هو أموال بالربا أو تعامل تعاملا محرما، شرط أن لا يكون هذا المال قد أخذه ظلما من الناس أو سرقة. يعني لو تعاملت مع إنسان وهذا الإنسان تعلم أن أمواله غصب من الناس أو أنه يسرق أموال الناس، وأتى إليك ويريد أن يشتري منك منزلا، لا يجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ لأن عين هذا المال عين محرم، عين المال محرم، لأنه مال في الحقيقة لا يملكه. أما إذا كان هذا المال من كسب حرام فإثمه عليه، هو تعامل بالربا فإثمه عليه، والربا الله جل وعلا عظم شأنه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو إن تعامل بالربا فإثمه عليه، أما أنت فإنما تبايعت معه تبايعا حلالا، بعته البيت وربحت وهو أعطاك المال لقاء هذا البيع. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قبل قليل كان يتبايع مع أهل الكتاب، وكان أيضا يتبايع مع المشركين، والمشركين كان يتعاملون بالربا. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال وأول ربا أضعه إبان ربا العباس، فكانوا يتبايعون بالربا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري منهم، لكن لا يبيع ويشتري منهم إلا ما هو حلال، بيعا حلالا صحيحا. أما إن تعاملهم بالربا فإنما إثمهم عليهم، وأنت تتبايع بيعا صحيحا خال من الربا وخال من جميع الأمور المحرمة المتعلقة بالبيع. وهنا أمت الله تسأل تقول حكم استعمال حبوب منع الدورة للعمرة. فهي تسأل أمت الله تسأل تقول تريد أن ترغب من الإمارات تريد أن تذهب إلى العمرة وتخشى أن تنزل عليها الدورة، هل لها أن تستعمل هذه الحبوب؟ نعم يجوز لك استعمال حبوب منع الدورة، شرط أن يكون ذلك بإذن الطبيب، أن يكون ذلك بإذن الطبيب. فتراجعين أحد الأخوات الأطباء الطبيبات المختصات بهذا الأمر، فإن أذنت لك ووصفت لك الحبوب التي تناسبك فحينئذ يجوز لك استعمال هذه الحبوب التي تمنع نزول الدورة، وذلك لأجل ماذا؟ لأجل أداء العمرة، لأجل أداء العمرة، وهذا استعمال صحيح. وكذلك أيضا سألت عن استعمال هذه الحبوب لرمضان، هل لها كذلك أيضا أن تستعمل هذه الحبوب لإيقاف الدورة في رمضان كي تصوم رمضان؟ نقول لأختنا في الله، نقول لها الله سبحانه وتعالى كتب هذا على بنات آدم، فإذا نزل الدم فالأصل أن تفطري، فإن أحببت أن تستعملي هذه الحبوب الأصل أنه لا حرج عليك في استعمالها، ولكن ذلك أيضا بإذن المختص من الأطباء، فتراجعين الطبيبة فإن أذنت فلا حرج، ولكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر الله جل وعلا، أمرنا أن نصوم إذا وجب علينا الصيام، وأن نفطر إذا أوجب علينا الفطر، فما بين الصيام والفطر إلا دخول رمضان كي نصوم وخروج رمضان كي نفطر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبد، تعبدنا بأن نستجيب لأمره، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالأصل أننا نستجيب لأمر الله، وهذه سنة كونية من السنن. ولذلك لما جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها تسأل عن هذا الأمر قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن إن تركت الاستعمال وأفطرت استجبت لأمر الله وقضيت بعد ذلك، قضيت بعد ذلك. إذن الاستعمال في كلا الأمرين مباح، ولكن يرجع في ذلك إلى المختص هو الذي يأذن بذلك. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، ولكن لعلنا نلقاكم بإذن الله في اللقاء القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.